الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 44 من درسنا الأسبوع في كتاب رياض الصالحين، وهنا تتم لبابي الرجاء. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته في بطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال: قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. السبي يؤتى به مما يقع من الحروب بين المسلمين والكفار، فيسترق الكفار الذين أخذوا عنوة ويسمى بملك اليمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم على المسلمين على حسب الأنصبة التي علمت في باب الغنيمة والفيء. فإذا امرأة من السبي تسعى، أي تجري وتبحث عن ابن لها، لأن الحروب ربما فرقت بين الأهل، إذ وجدت صبيا في السبي لعله شارد مثلها، أخذته فألزقته ببطنها فرحا بلقياه وإزالة لما في قلبها من الفقد، فأرضعته من ثديها، وفيه محبة الأم للابن وشدة فقد الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ ضرب الأمثال والاستقامة لما خلق الله الخلق، أي حين خلق الخليقة، كتب في كتاب، قيل في اللوح المحفوظ وقيل على العرش، فهو عنده فوق العرش، لأن بعضهم استشكل هذه اللفظة، قال: كيف نحن نعلم أن العرش أعلى المخلوقات وهذا الكتاب فوق العرش؟ لكن يوضح هذه اللفظة ما أخرجه أحمد في مسنده بسند ثابت، أنه كتب كتابا فوق العرش، كتب في العرش، كتب في العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ولكن رحمته مكتوبة للمؤمنين في الآخرة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن الله إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه ذكر أنه عاش 350 سنة، وكثير من المؤرخين قالوا 250 سنة، متفق عليها، وأكثر من ذلك الله أعلم. وكان فارسيا مجوسيا، ثم لحق بالنصرانية حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله. في قصته عجب من حرصه على الخير وانتقاله من شخص إلى شخص ومن عالم إلى عالم حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. أولا، اعلم أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: قسم صفة الله، وهذه ليست مخلوقة، إذ أن الله عز وجل بصفاته أزلا وأبدا فهو الرحيم الذي يرحم، والرحمن الذي يرحم، ورحمته من الرحمن على وزن فعلان تدل على المبالغة، وهي رحمة عامة، ومن اسم الرحيم رحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. الثاني، الرحمة المخلوقة، وهي الرحمة التي في قلوب المخلوقين، فتجد الوحش الكاسر يرفع قدمه عن ولده، انظروا إلى الأسد الذي يرهب منه كل حيوان في الغالب، حتى الإنسان يتهيب من الأسد، ومع ذلك يرعى أبناءه ويرعى اللبوة التي هي في محل الزوجة، وهكذا الثعابين ترحم أبناءها، والعقارب، والإنسان يرحم أبناءه، فربما قدم نفسه على أبنائه، أو قدم أبناءه على نفسه، فهذه الرحمة جعلها الله في قلوب العباد، وإلا أهلك بعضهم بعضا، إلا من تغير عن هذا الحال قلت رحمته. فالشاهد أنه لا يظن الظان أن رحمة الله مخلوقة لهذا الحديث، هذه الرحمات التي خلقها الله عز وجل فيما بين العباد. قوله: جعل الله الرحمة 100 جزء، أي خلق، فإن جعل تأتي بمعنى خلق كما تأتي في حديث سلمان: فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. هذه الرحمة التي بين الناس، بين الأقارب، بين الأرحام، بين الأزواج، بين الأبناء، بين الوحوش، ما هي إلا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، دابة بهيم، ومع ذلك ألهمها الله عز وجل هذا الأمر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي رواية: بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. وقد يكون التعاطف بين أبناء الجنس الواحد ولا يقع تعاطف بين الآخرين، فمثلا الثعبان يقرص الإنسان ويؤذيه، لكن مع بعضه يحصل التعاطف، وبها يتراحمون، يرحم بعضهم بعضا بإعانة المحتاج وبالتفريج عن المكروب، وبها تعطف الوحش على ولدها، الوحش الذي هو حيوان بهيم يحطم كل شيء يرحم ولده، الجمل هذا الكبير يرعى ولده الصغير الذي ربما لو داسه برجله لأهلكه، ومع ذلك تراه يرعاه ويعينه على القيام، ثم يعلمه طريقة الرضاع، فبعد أن يكبر يعلمه الرعي. سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، يترى يعني يكون في يوم القيامة التجاوز عن المسلمين. وفي الرواية الأخرى إن الله خلق يوم خلق السماء والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أي واسعة كبيرة، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة على المعنى التي تقدم. وعنه رضي الله عنه وهو أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله فليفعل ما شاء ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها. هذا الحديث قد يفهمه بعضهم على غير الفهم الصحيح فيتجرع على المعاصي، وهذا ليس هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، ولكن هذا الحديث فيه الثناء على أصحاب التوبة الصادقة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يتوب توبة صحيحة بشروطها، ثم يقع منه الوقيعة في الذنب، يغلبه هواه وتغلبه نفسه وشهوته، فيندم ويبادر بالتوبة فيغفر الله له الذنب. ليس في الحديث أنه يتجرع على المعاصي ثم يتجرع على نقض التوبة ثم يعود إلى معصيته ويتلاعب بالتوبة، لا، ولكن يتوب توبة نصوحة فيتجاوز الله عن ذنبه ويوفق في آخر المطاف إلى ملازمة التوبة. قوله فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى، أي أن هذا الحديث قدسي. قوله أذنب عبد ذنبا، إما أن يكون هذا على سبيل الخبر في الأمم المتقدمة أو خبر في الأمم اللاحقة، فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فيه أن الله هو غفار الذنوب وستار العيوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فلا يجوز أن تطلب المغفرة من غيره، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فيه أن الله يتكلم بكلام يسمع، يسمعه من شاء من عباده. علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يغفر يتجاوز، ويأخذ بالذنب لمن استمر فيه ربما أداه ذلك إلى الهلكة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فكلنا أخذنا بذنبه. فالإنسان حين يقول اللهم اغفر لي ذنبي لعلمه أن الله هو الغفور الغفار، وفي نفس الوقت يخشى من الله أن يؤاخذه بذنبه، فإن الذنوب لها آثار على الأبدان والقلوب والجوارح، فكم من إنسان سلبت منه الاستقامة بسبب ذنوبه، وكم من إنسان تغير حاله من الكثرة إلى القلة بسبب ذنوبه. تذكرون أن رجلا من الكويت كان مليونير لكثرة أمواله، لكن غالب التجار يدخلون في الربا إلا ما رحم ربي، فدارت الليالي والأيام وإذا به يصبح مفلسا، فأصبح يتقوت على ما تعطيه الحكومة مما يسمى بالضمان الاجتماعي. فالله عز وجل إذا أخذ الإنسان أفسد عليه حياته، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يتوب علينا في الدنيا والآخرة. ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي. إذن ليس معنى التوبة النصوح ألا يعود في الذنب، فإن الإنسان قد يعود، لأن بعض أهل العلم فسر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أنه لا يعود في الذنب، فقد يعود، لكن التوبة النصوح أن تستوفي الشروط الإخلاص، وأن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم على عدم العودة إليه. ثم قال فليفعل ما شاء، هذا ليس على الإباحة، أي يفعل ما شاء من الذنوب، خلاص رفع عنه التكليف، هذا لا يقوله عاقل، فإن التكليف يلزم العبد ما دام عاقلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وأما ما ذهب إليه بعض الصوفية إلى أن اليقين رتبة، إذا وصلها العبد أبيحت له المحظورات، فهذا قول فاسد، وإنما هذا مثل قول الله عز وجل لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، ليس معنى ذلك أنه أباح لهم الحرام، وإنما على أن فضلهم عظيم، إذا فعلوا شيء مما استوجب المؤاخذة ربما غفر وتجاوز عنهم لسابقيتهم ولجميل فعلهم، إذ أنهم واجهوا جيشا عرمرما مع قلتهم وضعفهم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. من أسماء الله الغفار والغفور والتواب والرحيم، ومقتضى ذلك أنه يغفر الذنوب ويرحم من شاء. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، إثبات صفة اليد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يحلف بهذا القسم. لو لم تذنبوا، أي صار حالكم على الطاعة جميعا، لذهب الله بكم، أي قبضكم إليه، وجاء بقوم يذنبون، لا لمحبته للذنوب، فإن الله عز وجل لا يحب الباطل، لا يحب الزور، ولكن لمحبته للتوبة، فاقتضت حكمته أنه يخلق الشر ليبتلي العباد، فمن آمن كان من المحسنين والله يحب المحسنين، ومن كفر وأعرض ونافق كان من المنافقين والله لا يحب الكافرين. فيستغفرون الله تعالى، فيه فضيلة الاستغفار، وأنه من شعار المؤمنين الخلص الاستغفار. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فيغفر لهم. يروى عن عمر رضي الله عنه، ولم أبحث هذا الأثر الله أعلم بصحته، أنه قال، يعني بمعنى ذلك لا يهم الاستجابة وإنما الدعاء، لأن الله إذا وفقك للدعاء الرجاء أن يستجيب، وفعلا والله بسبب الذنوب والمعاصي أحيانا يضيق صدر العبد حتى لا يستطيع أن يدعو الله، وإذا دعاه يجد ثقلا في الدعاء وعدم شعور بالاستجابة، بينما كلما كان مستغفرا تائبا عائدا إلى الله عز وجل يفتح له أبواب الخير فيدعو الله ويستجيب سبحانه وتعالى، لأنه وعد بذلك ووعده لا يخلف، إنما قد يتخلف بسبب ذنوب العباد أو لعلم الله أن الخيرية له في غير ذلك. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه خارج الصحيح: ما من عبد يدعو الله بدعوة إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له أي يحقق ما طلب، وإما أن يصرف الله عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخر الله أجره إلى يوم القيامة. فإذا الدعوة مستجابة على أي حال، إلا أن بعض الدعوات استجابتها بتحقيق الطلب، وبعض الدعوات استجابتها بادخار الأجر والثواب، وبعض الدعوات استجابتها بصرف الشر عنك وأنت لا تدري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حين هجرته، ومن عجيب شأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل بيت أبي أيوب طلب من أبي أيوب أن يكون في أسفل البيت لأنه أيسر لخروجه ودخوله وقضاء حاجته، فأجابه إلى ذلك. فلما كان من الليل تذاكر مع أم أيوب أنهم في أعلى وربما كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فباتوا في جانب من البيت حتى أصبحوا، ثم قصوا للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر ورغبوا أن يكون في الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدية من طعام ونحوها أكل منها ثم أرسل بها إلى أبي أيوب، ومر جاءه طعام فأرسل به إلى أبي أيوب فإذا به لم يجد أثر أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله. فقال: إن فيه ثوم أو شجرة أكره ريحها. قال: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. وشأنه أنه مات مجاهدا في الجيش الذي غزا القسطنطينية، وكان قائده يزيد بن معاوية، وأوصى أن يدفن إلى أقرب مكان إلى الروم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وقد غلا الصوفية في قبره وبنوا عليه القباب كقبور غيره من الصالحين إلا من رحم ربي من الموحدين، وإلا فهؤلاء لا يتورعون عن مثل هذا الشر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. رواه مسلم. هي الجنة التي ما فيها ذنوب، خلاص من دخلها يكون مسخرا في التسبيح والتحميد، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وأما الإنسان لابد من ابتلائه واختباره: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وما أبرك التوبة على صاحبها إذا حققت شروطها، إذا تحققت شروطها. أما علمت أن التوبة تهدم ما قبلها، تهدم ما قبلها. وقد اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. قيل: تبدل سيئاتهم حسنات على الحقيقة، أي في صحفهم وكتبهم التي تكتب ما وقع منهم. وقيل المراد يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أن من كان يفعل المعصية يأتي بعدها بالطاعة. لكن الذي يظهر خلاف هذا القول، ويدل عليه ما أخرجه مسلم عن ابن عمر قال: يدني الله العبد يوم القيامة فيقول: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا، يعرض عليه صغار ذنوبه فيقول: نعم يا رب، هو وجل من كبارها. فيقول الله عز وجل: فأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أو يبدلها حسنات، فعند ذلك يقول العبد: يا رب، هناك ذنوب لا أراها، الكبائر ما عرضت عليه، فلما رأى فضل الله في إبدال السيئات حسنات قال: يا رب، هناك ذنوب لا أراها. فهذا الكتاب كتاب الرجاء من الكتب المهمة، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يكون في حاله وسطا بين الخوف والرجاء، فالخوف يمنعه من الاستمرار في المعاصي والسيئات، والرجاء يمنعه من القنوط من رحمة الله. زد على ذلك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما ترجو لقاء الله وتذهب تتوع في المعاصي هذا عنده قصور، ولكن إن كان رجاؤك في الله حسن فاعمل بما يؤدي إلى كرامتك عند الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط اشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث وأخذ منه الشاهد، وهو فضل التوحيد، وأن من قالها مستيقنا قلبه بها كان مبشرا بالجنة. وقد خرج أبو هريرة لتبشير الناس فرده عمر بعد أن ضربه على صدره حتى وقع على أسته كما في الحديث. وقال عمر: يا رسول الله، لا تخبر الناس فيتكلوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر. الشاهد: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط، أي من المسلمين، والدليل يشهد أن لا إله إلا الله، ويلزم من شهادة أن لا إله إلا الله إضافة أن محمد رسول الله، مستيقنا بها قلبه لا شك ولا تكذيب لهذه الكلمة، فبشره بالجنة جزاء توحيده وعمله الصالح. وهذا الحديث قد يستدل به من يستدل على فضل التوحيد وأن كلمة لا إله إلا الله تكفي، لكن قد قال الزهري رحمه الله: ثم فرض الله بعد ذلك فرائض، على الإنسان أن يأتي بما استطاع من أمر الله، وأن يستغفر مما وقع فيه من نهي الله. وفيه حرص الصحابة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قيام النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته، وفيه تخوف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم من مكر الكافرين والمنافقين. ومع ذلك قد أنزل الله على نبيه: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله عصمك من الناس، فإن الله قد تكفل بعصمته، فلا يؤذى بقتل أو ضرب أو نحو ذلك. وفي فضيلة لأبي هريرة حيث خرج يبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز دخول الحائط بغير إذن صاحبه إن كنت تشعر عدم الممانعة من ذلك. فما زال الناس ينزلون إلى حوائط غيرهم، إما لقضاء حوائجهم، وإما للتنزه والتفسح وغير ذلك. فسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج إلى بئر أريس، والله المستعان. فجاء أبو بكر فجلس معه على البئر، ثم جاء عمر فجلس معه على البئر، ثم جاء عثمان فلم يجد مكانا فجلس خارج البئر، ويبشر كل واحد منهم بما له عند الله من التبشير بالجنة ونحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أبو محمد عابد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يقرأ القرآن فذكر قول إبراهيم عليه السلام: ربي، أي يا رب، إنهن هذه الأصنام أضلن كثيرا من الناس، فأصبحوا مشركين منددين كافرين برب العالمين، فمن تبعني من ذريتي فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. مع معصيتهم لله ويرجو لهم المغفرة والرحمة. وقال الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك تفعل فيهم ما تشاء، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكل يدعو الله أن يغفر ذنوب أصحابه. فعند ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، أي ارحمهم وتجاوز عنهم. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، يبكي على أمة الإجابة. أما أمة الدعوة لما جيء إليه يدعو لقريش بسبب شحة المطر قال لمضر: إنك لجريء، وقد دعا له. وبكى صلى الله عليه وسلم على أمتي شفقة عليهم ورحمة بهم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد. والله عز وجل أعلم بحال محمد وأعلم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. ولكن تربط الأمور بأسبابها ومسبباتها. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا وعد من الله بكرامة هذه الأمة وبرفعة هذه الأمة وبما يحصل لهذه الأمة من الخير. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بكرمه. وجبريل هو الملك الموكل بالنزول بالوحي إلى أنبياء الله ورسله، وكانت تبغضه اليهود جدا. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أبو عبد الرحمن توفي صغيرا، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، أي برمية حجر. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن لفقهه وعلمه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه فضيلة التوحيد. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فيه جواز الإرداف، وأن هذا ليس من خوار من المروءة، ومنه ما يفعله الناس الآن من الركوب على هذا المطر وما في بابه. قال: يا معاذ، فيه مناداة العالم لطالبه حتى ينتبه، هل تدري ما حق الله على العباد؟ فيه التعليم بصورة سؤال. وما حق العباد على الله؟ أي إذا أدوا حقه، وهو حق أوجبه الله على نفسه، ليس لا يوجبه فعل العبد كما يقول المعتزلة، ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، أن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكبير الواسع. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا في حياته وإلا فيقال الله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه، وهذا معنى لا إله إلا الله. فقول أن يعبدوه إثبات ولا يشركوا به شيئا نفي، ولا إله إلا الله متضمن النفي والإثبات. وفي معناها كثير من الآيات والأحاديث. ولا يشرك به شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم لا الأكبر ولا الأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قد يقول قائل وما القول في أصحاب الكبائر؟ القول في أصحاب الكبائر أنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكن معنى الحديث أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إن شاء، أو إما إن حقق التوحيد وأتى بالأعمال وبالتوبة النصوح، وأولئك يعذبون إن شاء بقدر ما عندهم من المعاصي ثم يتوب عليهم ويدخلهم الجنة. فقلت يا رسول الله فأنا أبشر الناس فيه تبشير، التبشير بالعلم والتبشير بفضل الله، قل بفضل الله برحمته فبذلك فرحوا وخير مما يجمعون. قال لا تبشرهم فيتكلوا، لأن كثير من الناس إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث أحاديث الرجاء ربما تمردوا على الله وعتوا في المعاصي، ونسأل الله السلامة والعافية. ثم أخبر معاذ عند موته بهذا الحديث خشية من كتم العلم، قال فأخبر به معاذ عند موته ثم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.